بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مع الدرس 60 بعد 100 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولازلنا في الأبواب التي تتعلق بالمجالس، أداب المجالس. ودرسنا اليوم يبدأ من الباب 54 بعد 500 من أبواب كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الأدب المفرد تحت باب لا يتناجى اثنان دون الثالث: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث.
نعم، أحسنت. هذا الباب أيضا باب مهم، وهو ما يتعلق بالمجالس وإذا تناجى اثنان في المجلس ومعهما ثالث فلا يجوز لهما التناجي، الكلام الخاص، الكلام السري، الكلام بالسر بينهما والثالث معهم في نفس المجلس، هذا منهي عنه لهذا الحديث والذي بعدها أيضا، حديث الذي بعده وهذا الحديث والذي بعده حديث صحيحان متفق عليهما في الصحيحين. وقال باب لا يتناجى اثنان دون الثالث، أي أن هذا من المحرمات في المجالس. قال البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله. هنا عبد الله هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بقرينة نافع، نافع يروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة، يعني في المجلس، كما جاءت بعض ألفاظ الحديث بينت ذلك، إذا كانوا ثلاثة في مجلس فلا يتناجى اثنان دون الثالث، لا يتناجى اثنان دون الثالث، أي لا يتحدثان سرا منفردين عنه، لا يتحدثان سرا منفردين عنه. والتعليل في الحديث الذي بعده الذي يأتي: فإنه يحزنه ذلك، من أجل أن ذلك يحزنه. في الحديث التي بعد هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما هي العلة، لماذا النهي عن التحدث سرا بين هذين الاثنين وهما منفردان عن الثالث. العلة من أجل أن ذلك يحزنه. وهذا الحديث يؤخذ منه تحريم تناجي اثنين دون الثالث المرافق لهما، وهذا من حسن الأدب ومن حق الصحبة والأخوة الإيمانية. إذا كان ثلاثة نفر لا ينفرد اثنان في المناجاة والمحادثة، فيظل الثالث لا يدري ما وراء هذا التناجي دونه، وربما يوسوس له الشيطان بأن هذا الحديث سيكون وراءه ضرر على نفسه، فحسم شرعنا هذه المشكلة، هذه المشكلة وظن السوء. لا يتناجى اثنان دون الثالث، أما أن يكون الثلاثة في مكان واحد والتناجي واحد لا ينفرد به اثنان، أو إذا كان الاثنين حاجة بعضهما إلى الآخر فإذا اندمجوا في الناس لا حرج إذا كانوا أكثر من ثلاثة، فلا حرج أن يتناجى اثنان بعد ذلك، وأما ثلاثة فلا يجوز أن يتناجى اثنان دون الثالث. هذا الذي يؤخذ من هذا الحديث. نعم.
باب إذا كانوا أربعة. حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث فإنه يحزنه ذلك.
فإنه يحزنه ذلك بين هنا للة. وبوب البخاري على هذا الحديث والذي بعده باب إذا كانوا أربعة. لأن الأول إذا كانوا ثلاثة لا يتناجى اثنان، فإذا كانوا أربعة معنى ذلك أنه لا يضره، لا يضره، لأنه قد حصل الاختلاط وزالت العلة. فإذا كانوا أربعة أو خمسة وتناجى اثنان الآن خلاص زالت العلة، لأن الثالث لم يحزن الآن لأنه معه أحد، معه الرابع والخامس والسادس. فإذا كانوا أربعة فأكثر فلا يضر تناجي اثنين دون الآخرين. هذا الذي يفهم من هذا الحديث. وفي هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم العلة من النهي عن تناجي اثنين دون الثالث، فإنه يحزنه ذلك. ومن هذا الحديث يتبين لنا أن الإسلام يراعي نفسيات الناس، يراعي النفسية من أجل أن ذلك يحزنه، لأن هذا يحزن الثالث لا يجوز لهذين الاثنين الكلام في السر، مراعاة لمشاعر ونفسية الثالث. هذه الآداب لا تجدها إلا في الإسلام، لا تجدها إلا في ديننا العظيم. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على هذا الدين العظيم. فهذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث فإنه يحزن ذلك، أن يقع في نفسي من ذلك ما يحزن لأجله، ما يحزن لأجله، إذ يقدر في نفسه أن حديثهما عنه مما يكره، أو أنهم لم يروه أهلا أن يشركوه في حديثهم، إلى غير ذلك من تسويلات النفس وأحاديث الشيطان. فجاء الإسلام وسد هذا الباب منعا للعداوة والشحناء بين المسلمين. وفي هذا الحديث والذي قبله والذي سيأتي أيضا بيان علة النهي عن تناجي اثنين دون الآخر، وعلة النهي أن ذلك يحزنه، يحزنه. نعم.
حدثنا عمر بن حفص حدثني أبي حدثنا الأعمش قال وحدثني أبو صالح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قلنا فإن كانوا أربعة قال لا يضره،
قالوا لا يضره. هذا حديث أيضا صحيح رواه أبو داود وابن حبان. وهنا في أول هذا السند هذه زيادة في بعض النسخ، يعني نفس السند السابق، نفس السند الحديث الذي قبله. وجاء في بعض النسخ مباشرة وحدثني أبو صالح، يعني قال الأعمش، هذا قول الأعمش كما في السند السابق، قال الأعمش وحدثني أبو صالح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، مثل هذا الحديث قلنا فيه زيادة، هذا الحديث الذي عند أبي داود وابن حبان. فإن كانوا أربعة يا رسول الله أنت قلت إذا كنت ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، فإن كانوا أربعة قال لا يضره، قال لا يضره، يعني لا يضره، هذه لوجود الرابع لا يضره أن يتحادث اثنان من الأربعة الموجودين، لا يضره، يجوز لهما أن يتحدثا لأنه قد حصل الاختلاط فدفع التوهم الحاصل بين الثلاثة. نعم.
حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتناجى اثنان دون الآخر حتى يختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه،
من أجل أن ذلك يحزنه. هذا الحديث أيضا رواه مسلم في الصحيح، ويرويه البخاري هنا في الأدب المفرد. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتناجى اثنان دون الآخر حتى يختلطوا بالناس. المناجاة كما علمنا المسارة، المسارة بين اثنين، ويقال انتجى القوم تناجوا القوم، أي سار بعضهم بعضا. فالذي ورد به النهي لا يتناجى اثنان دون الآخر، أما إذا كانوا أربعة فتناجى اثنان دون اثنين فلا بأس، ولا يوجد خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، وكما مر في هذه الرواية التي قبل ذلك قول ابن عمر لما سئل إن كانوا أربعة قال لا يضره. ولذلك قال النووي رحمه الله في هذه الأحاديث، قال: وفي هذه الأحاديث النهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالث، وكذا ثلاثة وأكثر بحضرة واحد، وهو نهي تحريم، فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم إلا أن يأذن. قال: ومذهب ابن عمر ومالك وأصحابنا وجماهير العلماء أن النهي عام في كل الأزمان وفي الحضر وفي السفر. وقال بعض العلماء أن المنهي عنه المناجاة في السفر دون الحضر، لأن السفر مظنة الخوف. والراجح هنا انتهى كلام حافظ النووي في شرحه لمسلم، شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم في المجلد 14 168، هذا الحديث الذي رواه مسلم، رواه مسلم في الصحيح. نعم.
حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر قال: إذا كانوا أربعة فلا بأس.
إذا كانوا أربعة فلا بأس، مثل الحديث السابق، قد مر هذا الحديث قبل حديثين، قبل حديث مر معنا هذا القول. نعم.
باب: إذا جلس الرجل إلى الرجل يستأذنه في القيام. حدثنا عمران بن ميسرة عن حفص بن غياث عن الأشعث عن أبي بردة ابن أبي موسى قال: جلست إلى عبد الله بن سلام فقال: إنك جلست إلينا وقد حان منا قيام، فقلت: فإذا شئت. فقام فاتبعه حتى بلغ الباب.
فاتبعته حتى بلغ الباب، يعني ينظر إليه إلى أن خرج من الباب. هذا الأثر عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أثر ضعيف، ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب، في ضعيف الأدب، في ضعيف الأدب المفرد، حديث ضعيف بسبب أشعث الذي في السند، ضعفه أهل العلم. وإذا جلس الرجل إلى رجل يستأذنه في القيام، هذا لا ترد في السنة، لكن في إذا يعني دخل أحد الناس في بيت شخص فلا بد أن يستأذن من الخروج من البيت، لا بد من الاستئذان والسلام كما مر معنا سابقا. أما إذا جلس معه في طريق أو في مكان لا يجب عليه أن يستأذن إذا أراد أن يصرف، مجرد يسلم ويذهب. أما هذا الأثر فأثر لا يصح، قال: إنك جلست إلينا وقد حان منا قيام، فقلت: فإذا شئت، يعني كانه يستأذن فقام فاتبعته حتى بلغ الباب. هذا سند الحديث هنا أو سند الأثر فيه أشعث. قال البخاري: حدثنا عمران بن ميسرة عن حفص بن غياث عن أشعث. أشعث ضعيف هنا، الأشعث ضعيف قال أهل العلم، هذا سبب ضعف هذا الأثر. نعم.
باب: لا يجلس على حرف الشمس. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد قال حدثني قيس عن أبيه أنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقام في الشمس فأمره فتحول إلى الظل.
نعم. هذا أيضا من آداب المجالس، عدم الجلوس في مكان نصف بدنه في الشمس أو جزء من بدنه في الظل، أما أن يجلس في الشمس بكامله أو يجلس في الظل. وقالوا لما يترتب على ذلك من أمراض، من أمراض إذا كان بعض البدن في الشمس وبعض البدن في الظل يؤدي ذلك إلى بعض الأمراض، قالوا قد يصاب بالسموم أو ضعف البدن. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الجلسة بين الظل وبين الضح، الضح يعني ضوء الشمس، ضوء الشمس. فإما أن يجلس في الشمس وإما أن يجلس في الظل، ولا يجمع بين الظل والشمس وضوء الشمس في جلسته. وهذا حديث جاء في النهي عن ذلك، بل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام، أمره بالتحول إلى الظل كما في آخر الحديث. لذلك الصحابي رضي الله عنه فعل ذلك، فعل ذلك. فهنا يقول باب لا يجلس على حرف الشمس، حرف يعني طرف الشمس، طرف جزء منه في الشمس وجزء في الظل، يعني بين الظل وضوء الشمس، ويسمى الضح عند العرب، الظل وضح. وهذا حديث صحيح صححه أهل العلم، أيضا رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم، كما يرويه البخاري هنا في الأدب المفرد بسنده، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى، قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، قال حدثني قيس عن أبيه. أبو قيس هو أبو حازم البجلي رضي الله عنه، أبو حازم البجلي رضي الله عنه. فقيس يحدث عن أبيه، وأبوه هو أبو حازم البجلي رضي الله عنه، أنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، يعظ الناس، يعلم الناس، فقام في الشمس فأمره فتحول إلى الظل، فأمره فتحول إلى الظل. وجاء في حديث أيضا ذكره هذا الحديث، رواه الإمام أحمد وغيره والحاكم، من حديث أبي هريرة، وجاء أيضا عن أبي عياض عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى أن يجلس بين الضحي والظل، بين الضحي والظل، وقال مجلس الشيطان. هذا الحديث أخرجه أحمد عن أبي عياض عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وصححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 838، 838 في السلسلة الصحيحة. وذكر هناك أيضا ما أخرجه الحاكم أيضا عن أبي هريرة، نهى أن يجلس بين الضحي والظل، وقال مجلس الشيطان. الضح ضوء الشمس إذا استمكن من الأرض، والمعنى قال العلماء أن يكون نصفه في الشمس ونصفه في الظل، هكذا نفهم الأحاديث هذه. فهذا من آداب المجالس، إذا جلس المسلم في مكان قريب من الشمس إما أن يجلس بكامله في الشمس أو يجلس بكامله في الظل. قال العلماء لأن ذلك قد يسبب ضعف البدن، وقد يصاب البدن بالسموم، لذلك نهى الشارع عنه، عن هذه الجلسة، عن هذه الجلسة. وفي هذا الحديث دليل على رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته جماعات وأفرادا، فهو يحب لهم من كل شيء ما كان نافعا ومفيدا، ويكره لهم ما كان ضارا بدينهم أو بأبدانهم أو بأموالهم وأهاليهم. لذلك
نراه صلى الله عليه وسلم أرشد من جاء وهو يخطب فوقف في الشمس، أرشده أن يتحول إلى الظل، لأن الظل مبارك نافع له بخلاف حر الشمس، فإنه يسبب المرض والضعف والقلق. فسبحان الله القائل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بل رحمته صلى الله عليه وسلم عمت حتى الحيوان، والأدلة كثيرة على ذلك. فصلى الله عليه وسلم أدى الرسالة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب الاحتباء في الثوب. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وبيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. الملامسة أن يمس الرجل ثوبه، والمنابذة ينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهم عن غير نظر. واللبستين اشتمال الصماء، والصماء أن يجعل طرف ثوبه على إحدى عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه شيء. واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء.
نعم، هذا حديث متفق عليه في الصحيحين، وبوب عليه البخاري رحمه الله أيضا من آداب المجالس، من آداب المجالس عدم الاحتباء بثوب واحد تظهر منه عورة الإنسان. وإذا كانت تظهر العورة بالاحتباء بثوب واحد فلا يجوز الاحتباء في الثوب، ثوب واحد تنكشف العورة أمام الناس، مثلا يلبس رداء أو إزار يحتبي به، وغالبا تظهر العورة لأنه ثوب واحد لا يغطي جميع العورة، فإذا احتبى به غالبا تظهر العورة. ولذلك جاء النهي عن الاحتباء في الثوب الواحد. أما إذا كان عنده أكثر من ثوب ولا تظهر العورة فيجوز الاحتباء. هذا حديث في الصحيحين، وفي الحديث أيضا نهي عن بعض البيوع، ولكن الذي هو الشاهد في هذه الأبواب ما يتعلق بالمجالس، الاعتباء بالثوب الواحد في المجالس، هذا هو الذي هو الشاهد. لكن نتكلم باختصار عن هذا الحديث. قال البخاري رحمه الله، هذا حديث متفق عليه في الصحيحين، قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وبيعتين، نهى عن لبستين، اللبسة الهيئة والحالة، والبيعتين معروف. قال نهى عن الملامسة، هذا في البيوع، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، هاتان البيعتان نهى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم فسر أبو سعيد الخدري: الملامسة أن يمس الرجل ثوبه، يمس الرجل ثوبه، هذا في البيوع، لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار لا يقلبه، لا يعرف طوله، لا يعرف حجم هذا الثوب، يدخل في البيع بيع المجهول، مجرد اللمس، المس هذا الثوب وخذه،
بعشرين دينارا. هذا نهي عن الملامسة، هذا بيع لا يجوز. والمنابذة ينبذ الآخر إليه ثوبه، يطرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، يرمي أمامه هذا الثوب خلاص ويبيعه بدون النظر فيه، بدون أن يقلب هذا الثوب وينظر إليه، فهذا أيضا لا يجوز بيع المنابذة. هاتان بيعتان نهى النبي صلى الله عليه وسلم، الملامسة والمنابذة، ويكون ذلك بيعهم عن غير نظر، عن غير نظر. اللبستين قال واللبستين، يقول أبو سعيد اشتمال الصماء، اشتمال الصماء، قال والصماء أن يجعل طرف ثوبه على إحدى عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه شيء، يجعل طرف ثوبه على إحدى عاتقيه، العاتق الأيمن أو عاتق الأيسر، فيبدو أحد شقيه يظهر أحد النصفين له ليس عليه شيء، ما يغطي نصف الآخر من بدنه، هذه الصماء. قال واللبسة الأخرى، عرفنا الصماء اشتمال الصماء، جاء أيضا أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر، ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعا، هذا اشتمال الصماء، أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر، ثم يرد ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطي جميعين، يغطي العاتقين واليدين جميعا، فهذه منهي عنها اللبسة. والثانية قوله احتباؤه بثوبه وهو جالس، هاي اللبسة الهيئة الحال الثانية في اللباس المنهي عنه، احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. فالاحتباء قال العلماء يجلس على إليته ويضم فخذيه وساقيه إلى بطنه بذراعيه، ثم يدير ثوبا على الساقي والظهر وهو جالس على نحو ما سبق، يجلس على إليته ويضم فخذيه وساقيه إلى بطنه بذراعيه، ثم يدير ثوبه على ساقيه وظهره، يلف ساقين مع الظهر بهذا الثوب، فتبدو عورته، هذا هو الغالب، لذلك جاء النهي عن الاحتباء بالثوب. وإذن نهى عن الملامسة، عرفنا الملامسة في البيع، بيع الثياب، يقول إذا لمست ثوبي أو لمست أنا ثوبك فقد وجب البيع، وما في اختيار، ما في خيار، هذا منهي عنه. والمنابذة يقول الرجل لصاحبه أنبذ لي الثوب، اطرح لي ثوب، أو أنبذه إليك، أنا أنبذ هذا الثوب، ليجب البيع حتى ما يكون خيار، ليقطع الخيار بينهما، ما في مجال للمراجعة، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر بلا تأمل ولا تراض. عرفنا الآن هذا النهي، والشاهد من هذا الباب باب الاحتباء في الثوب، إذن عند الجلوس بين الناس لا يجوز الاحتباء في ثوب واحد فتنكشف العورة أمام الناس، هذه الخلاصة. فهذا الحديث يؤخذ منه النهي عن البيعتين واللبستين المذكورات في نص الحديث الذي معنا، والمعلوم أن البيع والشراء يجب أن يكون فيه وضوح وبيان وعدم كتم للعيوب، واللبستان بينهما بقوله لبست الصماء وجلست الاحتباء. فالصماء أن يعم جسده بثوب واحد بثوب واسع ويبقى أحد شقي ليس عليه شيء، وجلست الاحتباء يحتبي لا يملك إلا ثوب واحد إزارا فيحتبي به يربط بين طرفيه فيظل فرجه باديا، من نظر إليه من أعلى يرى عورته. أما إذا كان اللباس موجودا ثم احتبى بثوب أو عمامة وقد لبس ثيابه من قميص ونحوه وسرواله أو إزارة، هذا لا حرج فيه، لا ينهى عنه إلا يوم الجمعة فقط أثناء الاستماع إلى خطبة الجمعة. النهي عن الاحتباء لأنه سبب في النوم، لا يجوز أن يحتبي وقت خطبة الجمعة، يكون عرضة للنوم، لأن الثوب الذي يحتبي به يحمله فيأتيه النعاس بسببه. أما في بقية الأوقات فلا حرج أن يحتبي بثوبه إذا كان مستورا، أي مستور العورة بقميص أو سراويل أو إزار، لا حرج أن يحتبي بشيء آخر. العلة في النهي هو كون عورته تبدو إذا كان لا يملك إلا ثوبا واحدا واحتبى به. هذا الذي في هذا الحديث. نعم، الذي بعده.
باب من ألقي له وسادة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك زيد على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي، فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف، فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه، فقال لي أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قال قلت يا رسول الله. قال 5. قلت يا رسول الله. قال 7. قلت يا رسول الله. قال 9. قلت يا رسول الله. قال 11. قلت يا رسول الله. قال لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الدهر، صيام يوم وإفطار يوم.
نعم، هذا حديث طويل، وأيضا رواه شيخان هذا الحديث متفق عليه في الصحيحين، وفيه فوائد، لكن الشاهد من ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث تحت هذا الباب فيما يتعلق بالمجالس، من آداب المجالس إذا جلس القوم في مجلس وألقى أحدهم إلى الآخر وسادة الذي يتكئ عليها في المجلس فلا يرد هذه الوسادة، يقبل هذه الوسادة ولا يردها. وهنا في هذا الحديث الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ألقى عبد الله بن عمرو وسادة من أدم من جلد حشوها ليف، ألقاها للنبي صلى الله عليه وسلم فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على الأرض تكى عليها على هذه الوسادة وجعلها بينه وبين عبد الله بن عمرو، جاءه لينصحه ليبين له ولما رأى فيه من العبادة وشدة التعبد، فأراد أن يبين له وأن يخفف عنه. قال باب من ألقي له وسادة، أي يقبلها لا يرد هذه الوسادة، لأنه جاء النهي في بعض الأحاديث عن رد الوسادة، عن رد الريحان هذه لا ترد، وعن رد الهدية أيضا. قال البخاري قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عمرو بن عون، عمرو بن عون بعض النسخ عمرو بن عوف وهذا غير صحيح، هو عمرو بن عون، عمرو بن عون وهذا الذي في صحيح الإمام البخاري في سند الإمام البخاري، عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة قال أخبرنا أبو المليح
أبو المليح قال دخلت مع أبيك زيد على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي. يقول عبد الله بن عمرو عمرو بن عاص كان كثير الصيام وذكر له ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم كثرة صيامه. قال فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف جلس على الأرض صارت الوسادة بيني وبينها. قال لي أما يكفيك من كل شهر 3 أيام يعني الصيام 3 أيام. قال قلت يا رسول الله يعني يا رسول الله ما يكفيني أريد أصوم أكثر. قال 5. قلت يا رسول الله يعني ما يكفيني. قال 7. قلت يا رسول الله يعني ما يكفيني. قال 9. قلت يا رسول الله. قال 11. قلت يا رسول الله يعني أريد زيادة. قال لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الدهر صيام يوم وإفطار يوم. فنهاه عن الصيام أكثر من 15 يوم أكثر من نصف الشهر نهاه. وهنا راجعه النبي صلى الله عليه وسلم في شأن صيامه رجاء أن لا يشق على نفسه حتى بلغ به صيام داود عليه السلام يعني يصوم يوما ويفطر يوما. ومضى الأمر على ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم إلى وفاته. فلما كبر عبد الله بعد كان لا يستطيع أن يأتي بالصوم على هذه الصفة ما كان يستطيع أن يصوم يوم ويفطر يوم يصوم يوم ويفطر يوم. فكان رضي الله عنه إذا وجد قوة سرد الصوم ثم إنه بعد ذلك يفطر الأيام التي صامها مما لا يوافق صوم يوم وإفطار يوم ويقول يا ليتني أو يا ليتنا كنا قبلنا رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه رفقه صلى الله عليه وسلم بأمته شفقته عليهم إرشاد هذه الأمة إلى ما يناسب حال عامتهم. وهذا أيضا فيه الإشارة إلى أن الخير كل الخير في التمسك بما استحسنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحات لأن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في هذا الحديث تواضع الزائر بجلوسه على الأرض تواضعه صلى الله عليه وسلم جلس على الأرض دون ما يفرش له. وهكذا أيضا بيان في هذا الحديث ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم في غالب أحوالهم من ضيق الحال جلس على الأرض قال وصارت الوسادة بيني وبينه. وفي هذا الحديث أيضا إكرام الضيف والكبار وأهل الفضل ألقيت له وسادة من أدم هذا من باب إكرام الضيف. شاهد من هذا الحديث أنه في المجالس قد يلقي أحد الناس إليك وسادة يعطيك وسادة خذها واتك عليها أو اجلس عليها. آخر حديث في درسنا اليوم. نعم.
حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبيه فألقى له قطيفة فجلس عليها
فجلس عليها أرجاء قضية. هذا مثل الحديث السابق وهو حديث أيضا صحيح. وهنا عبد الله بن بسر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبيه فألقى له أبوه بسر رضي الله عنه ألقى للنبي صلى الله عليه وسلم قطيفة. قطيفة كساء له خمل يتكى عليه فجلس عليها صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن من آداب المجالس إذا أعطي الزائر وسادة أو قطيفة أو من أنواع الآن الفرش التي يتكى عليها من المساند ومن غيرها فيقبلها ولا يردها. نسأل الله عز وجل أن يؤدبنا وإياكم بآداب الإسلام وأن يعيننا وإياكم على التخلق بأخلاق هذا الدين العظيم. ونسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل فتنة. ونسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.